بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسماء الحسنى لفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين، غفر الله لنا وله ولشيخنا وللحاضرين ولسائر المسلمين. ذكر الشيخ رحمه الله في الوجه الثاني في أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض. فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق، ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية في الصفحة 103 المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم، حيث قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة، انتهى. وصدق رحمه الله تعالى، فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. النصوص الواردة في الكتاب والسنة التي يفهم منها من كلام الرب جل وعلا أنه مع خلقه، فإنه يفسر بهذه المعاني: أنه معهم بالعلم والقدرة والإحاطة والنصر والتأييد، لأن المعية بالذات هذا منتف عن الله جل وعلا، فهو منزه عن أن يحل في شيء من مخلوقاته، وإذا أمكن هذا في المخلوقات، يعني استعمال المعية في المخلوقات مع بعدها وعدم وجودها مع بني آدم، فالله جل وعلا أولى بهذا. ففي قول الله جل وعلا في حق موسى وهارون: كلا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فبين الله جل وعلا المعية بالسمع والبصر والرؤية، وهذا دليل على أنه ليست معية بذاته، وإنما معية بنصره وتأييده وسمعه وبصره وقدرته، هذا الذي يفسر به هذا اللفظ، لفظ المعية. وكما أسلفنا في الدرس الماضي أنه ليس لأهل الحلول أو الاتحاد ليس لهم في مثل هذه النصوص مفرح يفرح به، فقد فسره علماء اللغة العربية وعلماء الشرع والعقيدة أنه يستحيل أن يكون الرب جل وعلا حالا في بعض مخلوقاته أو يكون مع خلقه بذاته، وإنما معهم بعلمه وبصره وقدرته وتصريفه وتدبيره، هذا الذي فسره أهل السنة والجماعة بألفاظ المعية سواء كانت في الكتاب أو في السنة. وبهذا اندفعت شبهة القائلين أو المستدلين على أهل السنة والجماعة بلفظ المعية، يقولون كيف أنتم تنكروننا، تنكرون علينا التأويل وأنتم تأتون به في كلامكم. ثم استدلوا بهذه الآيات، فبين لهم علماء السنة أن تأويلهم هذا بما يقتضيه الحال، فكون الرب جل وعلا منزه عن مخالطة المخلوقين ومنزه أن يكون في الأماكن التي لا تليق أو يكون في شيء من مخلوقاته، فإنه يتعين أن تفسر المعية وألفاظها بأنه جل وعلا مع خلقه بعلمه وإرادته وقدرته وتدبيره وتصريفه. واستدلوا على ذلك بشيء من المخلوقات، القمر يكون في أعلى الفلك ونوره على الأرض، ولهذا يقال سرنا والقمر، يعني وضوء القمر، وكذلك الشمس في فلكها ونورها وضياؤها وحرارتها على الأرض. فإذا أمكن هذا في المخلوق فهو في الخالق أمكن، والله منزه عن مشابهة المخلوقات. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يعني إذا انتفى اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق فهو في حق الخالق يعني لا يمكن أن يجتمع هذا، لا يمكن أن ينفى عنه علوه مع وجود أثر معيته، لأننا اتفقنا أنه ليس كمثله شيء. فإذا انتفى علو المخلوق مع معيته فهذا لا ينتفي في حق الخالق جل وعلا، فهو منزه عن مشابهة المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم،
أحسن الله عليكم. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية في المجلد الثالث صاد 143 من مجموع الفتاوى، حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. انتهى.
هذا كلام العلماء الذين سلمت عقائدهم وعقولهم من لوثة الشبه والأهواء. انظر إلى كلام هذا الإمام، يقول: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. فهو جل وعلا منزه عن مشابهة المخلوقين، وهو قريب بعلمه وبصره وقدرته وإرادته وتدبيره مع علوه وفوقيته، فالقريب والبعيد عنده سواء، ليس كالمخلوق إذا بعد عنه الشيء فاته الإلمام به أو سمعه أو بصره. الله جل وعلا تستوي عنده المسافات والحواجز والأشياء، لا يحجب بصره ولا سمعه بعد ولا حجاب بشيء من الأشياء، بل هو جل وعلا مطلع على السرائر والدقائق في أي مكان من عالم الأرض والسماء، فالبعيد عنده والقريب سواء. وما كان في حجاب وظاهر سواء. قال رحمه الله: فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه، قريب في علوه. وهذه يعني ألفاظ في معنى الدقة، علي على عرشه، وهو أيضا في أقرب شيء إلى أي مخلوق من مخلوقات الأرض والسماء، وقريب في علوه، هو مستو على عرشه، مع أنه قريب من كل ذرة من ذرات الكون، أعلاه وأسفله. نعم.
قال رحمه الله تتمة: انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة، مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم السلف، ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره.
نعم، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة. يعني الله جل وعلا عالم بخلقه، محيط به، بهم في أرزاقهم وفي مصالحهم وفي ما يحتاجونه، فالله جل وعلا مع جميع خلقه بالإحاطة والعلم. هذه معية عامة. والمعية الخاصة هو مع أوليائه وعباده المتقين بالنصر والتأييد. نعم
شيخنا أحسن الله عليكم، هل المعية من الصفات الذاتية أو الفعلية أو فيها تفصيل؟ يعني
المعية قد تكون يعني متجددة مع عباده المؤمنين، فقد تكون ذاتية وقد تكون فعلية كالكلام. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض، مع نفي علوه واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر، أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق.
يعني تفسير المعية بأنه معهم بذاته هذا باطل لا يقوله عاقل، وهو مذهب الحلولية القائلين بأن الله حال في كل مكان، فيفسرون ألفاظ المعية على ظاهرها: لا تحزن إن الله معنا، أي في الغار. هذا يعتقده الحلولية، وهذا لا يجوز أن يعتقده مسلم، فقد نزه أهل السنة والجماعة كون الرب جل وعلا في أجزاء مخلوقاته. نعم.
القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض، مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثالث صاد 229 من مجموع الفتاوى. وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا.
الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة تفسر بأقوال السلف أهل السنة والجماعة، هو المعتبر في تفسير نصوص الكتاب والسنة، وليس تفسير أهل الأهواء وأهل الباطل. نعم.
قال رحمه الله: تنبيه، اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته.
نعم، هذا يعني لا تفسر المعية في أقوال السلف بأنها معية علم فقط، بل إنه تشمل السمع والبصر والتدبير والتقدير وكل شيء تقتضيه المعية. نعم.
تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى: وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه كقوله: إليه يصعد الكلم الطيب تعرج الملائكة والروح إليه إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك كقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض.
هذه دلالة الكتاب على المعية، قال تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش، فهذا ينفي أن يكون الله جل وعلا بذاته مع خلقه، وكذلك لفظ الصعود، صعود الأعمال ورفعها إليه، وهذا دليل أيضا أنه يستحيل أن يكون الرب جل وعلا بذاته مع خلقه، لأنه تصعد إليه الأعمال، قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال عز من قائل: تعرج الملائكة والروح إليه، وقال: إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذا دليل على أن الله جل وعلا علي بذاته سبحانه وتعالى. وتارة بلفظ نزول الأشياء منه كما قال عز من قائل: قل نزله روح القدس من ربك، يعني القرآن، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. فهذه الألفاظ وهذه الآيات تدل على علو الله جل وعلا بعلوه أو برفع الأعمال إليه أو بإنزال القرآن منه إلى الموحى إليه به، وهذه أدلة ثابتة من القرآن. وأما السنة فسيأتي إن شاء الله كلامنا عليها في الدرس القادم، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسماء الحسنى لفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين، غفر الله لنا وله ولشيخنا وللحاضرين ولسائر المسلمين. ذكر الشيخ رحمه الله في الوجه الثاني في أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض. فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق، ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية في الصفحة 103 المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم، حيث قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة، انتهى. وصدق رحمه الله تعالى: فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. النصوص الواردة في الكتاب والسنة التي يفهم منها من كلام الرب جل وعلا أنه مع خلقه، فإنه يفسر بهذه المعاني: أنه معهم بالعلم والقدرة والإحاطة والنصر والتأييد، لأن المعية بالذات هذا منتف عن الله جل وعلا، فهو منزه عن أن يحل في شيء من مخلوقاته، وإذا أمكن هذا في المخلوقات، يعني استعمال المعية في المخلوقات مع بعدها وعدم وجودها مع بني آدم، فالله جل وعلا أولى بهذا. ففي قول الله جل وعلا في حق موسى وهارون: كلا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فبين الله جل وعلا المعية بالسمع والبصر والرؤية، وهذا دليل على أنه ليست معية بذاته، وإنما معية بنصره وتأييده وسمعه وبصره وقدرته، هذا الذي يفسر به هذا اللفظ، لفظ المعية. وكما أسلفنا في الدرس الماضي أنه ليس لأهل الحلول أو الاتحاد ليس لهم في مثل هذه النصوص مفرح يفرح به، فقد فسره علماء اللغة العربية وعلماء الشرع والعقيدة أنه يستحيل أن يكون الرب جل وعلا حالا في بعض مخلوقاته أو يكون مع خلقه بذاته، وإنما معهم بعلمه وبصره وقدرته وتصريفه وتدبيره، هذا الذي فسره أهل السنة والجماعة بألفاظ المعية سواء كانت في الكتاب أو في السنة. وبهذا اندفعت شبهة القائلين أو المستدلين على أهل السنة والجماعة بلفظ المعية، يقولون كيف أنتم تنكروننا، تنكرون علينا التأويل وأنتم تأتون به في كلامكم، ثم استدلوا بهذه الآيات. فبين لهم علماء السنة أن تأويلهم هذا بما يقتضيه الحال، فكون الرب جل وعلا منزه عن مخالطة المخلوقين ومنزه أن يكون في الأماكن التي لا تليق أو يكون في شيء من مخلوقاته، فإنه يتعين أن تفسر المعية وألفاظها بأنه جل وعلا مع خلقه بعلمه وإرادته وقدرته وتدبيره وتصريفه. واستدلوا على ذلك بشيء من المخلوقات، القمر يكون في أعلى الفلك ونوره على الأرض، ولهذا يقال سرنا والقمر، يعني وضوء القمر، وكذلك الشمس في فلكها ونورها وضياؤها وحرارتها على الأرض. فإذا أمكن هذا في المخلوق فهو في الخالق أمكن، والله منزه عن مشابهة المخلوقات. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يعني إذا انتفى اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق فهو في حق الخالق يعني لا يمكن أن يجتمع هذا، لا يمكن أن ينفى عنه علوه مع وجود أثر معيته، لأننا اتفقنا أنه ليس كمثله شيء. فإذا انتفى علو المخلوق مع معيته فهذا لا ينتفي في حق الخالق جل وعلا، فهو منزه عن مشابهة المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم،
أحسن الله عليكم. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية في المجلد الثالث صاد 143 من مجموع الفتاوى، حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه، انتهى.
هذا كلام العلماء الذين سلمت عقائدهم وعقولهم من لوثة الشبه والأهواء. انظر إلى كلام هذا الإمام، يقول: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فهو جل وعلا منزه عن مشابهة المخلوقين، وهو قريب بعلمه وبصره وقدرته وإرادته وتدبيره مع علوه وفوقيته، فالقريب والبعيد عنده سواء، ليس كالمخلوق إذا بعد عنه الشيء فاته الإلمام به أو سمعه أو بصره. الله جل وعلا تستوي عنده المسافات والحواجز والأشياء، لا يحجب بصره ولا سمعه بعد ولا حجاب بشيء من الأشياء، بل هو جل وعلا مطلع على السرائر والدقائق في أي مكان من عالم الأرض والسماء، فالبعيد عنده والقريب سواء. وما كان في حجاب وظاهر سواء. قال رحمه الله: فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه، قريب في علوه. وهذه يعني ألفاظ في معنى الدقة، علي على عرشه، وهو أيضا في أقرب شيء إلى أي مخلوق من مخلوقات الأرض والسماء، وقريب في علوه، هو مستو على عرشه، مع أنه قريب من كل ذرة من ذرات الكون، أعلاه وأسفله. نعم.
قال رحمه الله: تتمة. انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة، مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم السلف، ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره.
نعم، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة. يعني الله جل وعلا عالم بخلقه، محيط به، بهم في أرزاقهم وفي مصالحهم وفي ما يحتاجونه. فالله جل وعلا مع جميع خلقه بالإحاطة والعلم. هذه معية عامة. والمعية الخاصة هو مع أوليائه وعباده المتقين بالنصر والتأييد. نعم
شيخنا، أحسن الله عليكم، هل المعية من الصفات الذاتية أو الفعلية أو فيها تفصيل؟ يعني
المعية قد تكون يعني متجددة مع عباده المؤمنين، فقد تكون ذاتية وقد تكون فعلية كالكلام. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض، مع نفي علوه واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر، أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق.
يعني تفسير المعية بأنه معهم بذاته هذا باطل لا يقوله عاقل، وهو مذهب الحلولية القائلين بأن الله حال في كل مكان، فيفسرون ألفاظ المعية على ظاهرها: لا تحزن إن الله معنا، أي في الغار. هذا يعتقده الحلولية، وهذا لا يجوز أن يعتقده مسلم، فقد نزه أهل السنة والجماعة كون الرب جل وعلا في أجزاء مخلوقاته. نعم.
القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض، مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثالث صاد 229 من مجموع الفتاوى. وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول، لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا.
الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة تفسر بأقوال السلف، أهل السنة والجماعة هو المعتبر في تفسير نصوص الكتاب والسنة، وليس تفسير أهل الأهواء وأهل الباطل. نعم.
قال رحمه الله: تنبيه، اعلم أن تفسير السلف بمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته.
نعم، هذا يعني لا تفسر المعية في أقوال السلف بأنها معية علم فقط، بل إنه تشمل السمع والبصر والتدبير والتقدير وكل شيء تقتضيه المعية. نعم.
تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى: وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه كقوله: إليه يصعد الكلم الطيب تعرج الملائكة والروح إليه إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك كقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض.
هذه دلالة الكتاب على المعية، قال تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش، فهذا ينفي أن يكون الله جل وعلا بذاته مع خلقه، وكذلك لفظ الصعود، صعود الأعمال ورفعها إليه، وهذا دليل أيضا أنه يستحيل أن يكون الرب جل وعلا بذاته مع خلقه، لأنه تصعد إليه الأعمال، قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال عز من قائل: تعرج الملائكة والروح إليه، وقال: إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذا دليل على أن الله جل وعلا علي بذاته سبحانه وتعالى. وتارة بلفظ نزول الأشياء منه كما قال عز من قائل: قل نزله روح القدس من ربك، يعني القرآن، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. فهذه الألفاظ وهذه الآيات تدل على علو الله جل وعلا بعلوه أو برفع الأعمال إليه أو بإنزال القرآن منه إلى الموحى إليه به، وهذه أدلة ثابتة من القرآن. وأما السنة فسيأتي إن شاء الله كلامنا عليها في الدرس القادم، والله أعلم.